بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح الذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله عز وجل ومنا أن نجيب عنها. ومع اللقاء 38 بعد 100 الأولى، في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين. وكما تعودنا، نبدأ اللقاء بمسألة وردت عبر الخاص أو من أحد الحضور في المسجد، ونحاول الإجابة عنها بالتفصيل، ثم بعد ذلك نتلقى الأسئلة والاستفسارات من المتابعين والمتابعات للبث ثم من الحضور. والمسألة التي ما زلنا في رحابها هي مسألة بعنوان: من قصص الصحابة. فقد سأل أحدهم أن نجعل سلسلة عن بعض المواقف لهذا الجيل الفريد، جيل الصحابة رضي الله عنهم، نستخرج منها بعض العبر والعظات. وهذا هو اللقاء 13 في رحاب هذه المسألة. فنقف الليلة مع قصة إسلام أم أبي هريرة رضي الله تعالى عنها وأرضاه، ونستخرج من القصة بعض الحكم والعبر. خرج الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في تاريخ الإسلام بسند صحيح من حديث أبي كثير السحيمي رضي الله عنه وأرضاه، أحد التابعين، أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: والله ما خلق الله مؤمنا يسمع بي إلا أحبني، والله ما خلق الله مؤمنا يسمع بي إلا أحبني. قلت، أي أبو كثير السحيمي، وما علمك بذاك؟ وما علمك بذاك؟ لأن هذا أمر غيبي لا يعلم إلا عن طريق الوحي في الكتاب وصحيح السنة. قال: إن أمي كانت مشركة، وكنت أدعوها إلى الإسلام، وكانت تأبى علي، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، أي أنها سبت النبي عليه الصلاة والتسليم. قال: فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيته أبكي، وسألته أن يدعو لها، فقال، أي النبي عليه الصلاة والتسليم: اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة، فخرجت أعدو أبشرها، أعدو أي أجري، فأتيت فإذا الباب مجاف، يعني الباب موارب مش مغلق غلقا محكما، وسمعت خضخضة الماء، صوت الماء، وسمعت حسي أي أمه، فقالت كما أنت، أي قف مكانك لا تدخل، ثم فتحت وقد لبست درعها، أي لبست ثيابها، وعجلت عن خمارها، ثمرت، فقالت أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي من الفرح، فأخبرته فقلت أدعو الله يا رسول الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين، فقال اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين وحببهم إليهما. الحديث، استمعوا إلى القصة مرة ثانية. خرج الإمام الذهبي رحمه الله في تاريخ الإسلام بسند صحيح من رواية أبي كثير السحيمي رضي الله عنه وأرضاه، هو من التابعين، قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول والله ما خلق الله مؤمنا يسمع بي إلا أحبني، قلت وما علمك بذاك؟ قال إن أمي كانت مشركة وكنت أدعوها إلى الإسلام وكانت تأبى علي، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيته أبكي، أي يبكي حزنا على أنها سبت النبي ورفضت الإسلام، وسألته أن يدعو لها، فقال اللهم اهد أم أبي هريرة، فخرجت أعدو، يقين ما دام النبي قد دعا خلاص الدعاء مستجاب، فخرجت أعدو أبشرها، فأتيت فإذا الباب مجاف، سمعت خضخضة الماء، وسمعت حسي، فقالت كما أنت، ثم فتحت وقد لبست درعها، وعجلت عن خمارها، فقالت أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي من الفرح، فأخبرته فقلت ادعو الله يا رسول الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين، فقال اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين وحببهم إليهما، كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم. من فوائد هذا الحديث وجوب دعوة الأبوين المشركين إلى الإسلام، فأبو هريرة كانت أمه مشركة، قال وكنت أدعوها إلى الإسلام فتأبى علي، أي ترفض، إذن كان يدعوها باستمرار، إذا كان هذا الحال مع المشرك عليكم السلام، فمن باب أولى أيضا مع المسلم المخالف. إن بعض الأبناء أحيانا يشتكي، هو التزم واستقام، لكن الأب ربما تارك الصلاة، وربما يرتكب المنكرات. فيجي الابن ما دعاه وما ذكره، وبيجي يسأل عن مسألة: هل يجوز أن آكل مع أبي على مائدة واحدة وهو تارك للصلاة؟ ذكرني هذا بأحد العلماء لما سئل عن حكم تارك الصلاة، قال: حكمه أن تأخذ بيده وتأتي به إلى المسجد. وكأن العالم يريد أن يربي، بدل ما تسأل عن الأحكام كافر أو فاسق، فين دورك أنت الأول في الأخذ بيده إلى رحمة الله؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فين دورك؟ كحال الكثير ممن يتسقطون سقطات العلماء والدعاة، ويفرحون بها ويطيرون بها من أجل إسقاطهم والطعن فيهم، ومن أجل سبهم وانتقاصهم وتنفير الناس عنهم. طب لماذا لم تنصح؟ لماذا لم تضع لهذه المخالفة قدرها؟ هل هي بدعة؟ أم هي زلة؟ هل هي في الأصول فتكون في مسألة حق وباطل؟ أم في الفروع فتكون في باب الصواب والخطأ؟ لابد قبل أن تحكم تقدر مرتبة العمل، إن هذا باب خطير وعقبة خطيرة من عقبات الشيطان لبني الإنسان، لأن الشيطان يضع أمام بني الإنسان 7 عقبات وهي كؤوت، نقولها مجملة. أول عقبة: عقبة الشرك. حاول جاهدا أن يأخذ بيد الإنسان إلى الكفر بالله تعالى عن طريق الشبهات، يمكن انتشار الإلحاد في كثير من بلاد المسلمين من هذه العقبة. الولد ليس من أهل التخصص، وليس صاحب لغة ولا لسان عربي، ولم يدرس العلم الشرعي، فيبدأ يثير له الشبهات فين؟ في بعض آيات القرآن، في بعض نصوص السنة، ويبدأ يعظم في قضية العقل. أنت ممكن تفهم، مش محتاج للعلماء ولا محتاج تقرأ، شوف الآية ظاهرة اهي، في تناقض واضحة. فيبدأ الولد يعمل معاه إيه؟ يبدأ يشتغل على الباب ده، يستسلم الولد لعقله الضعيف الغير صريح، إنه ليس عقل متخصص عشان يفهم القرآن أو يفهم السنة. فيبدأ يقع في إيه؟ في إثارة الشبهات هو كمان، يبدأ يثير شبهات ويبلبل، مرة على مرة يتمكن هذا من قلبه فيقع في الإلحاد والكفر والعياذ بالله، مع إن الحل كان بسيط: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لو سأل أهل التخصص لأجابوا ولا فندوا له تلك الشبهات. من أذكر قديما جاءني أحدهم وكأنه وجد صيدا ثمينا: يا شيخ، بتقول القرآن كلام الله ما فيش فيه خطأ، ترد ربنا اللي قال مش احنا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال لي: لا أنا لقيت خطأ. قلت له: أخبرني به. قال: وأنا عمال أقرأ كده في القرآن، ما شاء الله قارئ كمان، يعني عمال يقرأ في القرآن، فأنا قرأت كده كذا آية في خلق الإنسان. قلت له: نعم، أخبرني بها. قال: مرة قال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ثم قال له: كن فيكون. قلت له: نعم. ومرة قرأت كده: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجنة من مارج من نار. قلت له: صدق الله، نعم. قال لي: مرة قال تراب، ومرة يقول إيه؟ صلصال كالفخار. قلت له: صح. قلت له: وأزيدك، ده كمان في الحجر وغيرها: خلق الإنسان من حمإ مسنون. مضطر، إذ قال ربك لي وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، قال لي أصح، قلت له بأربعة. تصدق أنت ما شاء الله عليك، غابت عننا إزاي دي؟ فبسألك بس أنا كده بقى انتصرت. قلت له حبيبي ربنا يرضى عنك، هذه الآيات المذكورة بيان للأطوار والمراحل، لكن حضرتك لا تعي ولا تفهم، دي سياقات في مواضع مختلفة عليكم السلام فيها بيان لأطوار خلق الإنسان. قال لي إزاي؟ قلت له آدم خلق من تراب، ده بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، قوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. قلت له التراب ده مرحلة أولى، وعشان نشكل إنسانا من تراب ما ينفعش، فلازم نخلط التراب بالماء عشان يكون فيه شيء نصنع منه. قال لي آه. قلت له فخلط التراب بالماء، انتقلنا لمرحلة ثانية وهي مرحلة الطين، إن التراب إذا خلط بالماء تحول إلى الطين. قلت له الطين ده بقى لو ترك فترة من الزمن اسود لونه وأنت نريحه، لأن الأرض مختلطة، وآدم يعني قبض من الأرض قبضة من جميع الأرض، والأرض فيها الأرض الحمراء والصفراء فمختلطة، الطين إذا ترك بهذه الكيفية المختلطة يتعفن على طول. فده الحمأ المسنون. قلت له لو تعبت شوية وقرأت في القاموس إيه معنى الحمأ المسنون، هيقول لك طين أسود اللون منتن الريح. دي المرحلة الثالثة اللي تشكل منها آدم كجسد. في بقى مرحلة رابعة، إن الطين ده والحمأ المسنون ده إذا ترك فترة من الزمن إيه اللي يحصل له؟ بيتبخر ما فيه من بقايا الماء ويبدأ يتصلب ويتحول إلى صلصال كالفخار اللي هو القدر ده. شوف كده الجماعة اللي بيصنعوا الفخارات، شوف بيصنعوها إزاي، يجيبوا الماء على التراب يعملوا الطين، عندهم آلات معينة بتدور يشكل بإيديه، تقعد تلف يعمل قلة يعمل قدر، بعد كده بيحطها في الشمس تنشف تتصلب تبقى فخارة، وانت تروح تشتري تجيب بقى قلة تحط فيها المية، أو تجيب زير تحط فيه الماء، أو تجيب قدر بقى عند المغارب بيعملوا فيه الطنجية. صح يا محمد؟ بتعرف تعمل طنجية؟ آه، دي مشكلة. مش من أمال أنت منين في المغرب؟ معقولة درش دي أم الطنجية؟ يبقى محمد بيعرف برضه. يا دي والله مش أي حد بيعملها يعني، إيه الواد سعيد كان بيعملها. سوسي من كذا بلانك. فدي الفخارة بقى قاعد يهز الرأس، تقول ده أنا أزيدك بقى. ده في مرحلة خمسة، ونفخت فيه من روحي، ما ذكرتهاش ليه؟ وكانت الحياة. فإذا اللي بيقرأ بلا تخصص لازم يقع في شبهات إبليس، هيبعدك، هيزين لك إن أنت بتفهم. نعم أنت ممكن بتفهم في تخصصك، إنما أنت بعيد عن تخصصات علوم الآلة كلغة العرب وكعلم التاريخ وكعلم المصطلح وعلم أصول الفقه، وبعيد عن علوم المقاصد كعلم التوحيد وعلم الحديث والسنة وعلم الفقه وعلم التربية وعلم التزكية وعلم السيرة، أنت بعيد عن العلوم دي. فلازم تسأل العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طبعا إذا تعلم الإنسان دينه وعرف ربه من خلال أهل العلم بدراسة علم المقصد وعلم التوحيد، أغلق الباب على إبليس في هذه العقبة، ما يقدرش يوصل لك. لان عندك علم، فما يقدرش بقى يثير عندك الشبهات، فيبدأ ينتقل للعقبة الثانية اللي بنسميها عقبة البدعة. يبدأ جاهدا انه يبعدك عن السنة حتى تقع في البدعة، زي الآن ينتشر الترويج مرة بعد مرة لبدعة الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. يا أخي ده حتى مروءة كيف تتكلم عن احتفالات ورقص وأهل غزة يبادون؟ مش هنتكلم عن الأحكام الآن. كيف الأمة فيها عضو يباد والحرمات تنتهك، وانت جاي عايز تعمل موالد وتتراقص الناس في المساجد وتقول لي تعظيما للنبي؟ والله يا أبا النبي وهذا عليه الصلاة وأزكى التسليم. فيجي بقى الشيطان يدين ده ويبدأ يخلي المبتدع يطعن في أهل السنة ليل ونهار. ودلوقتي بدأوا كمان يعملوا على شكلة النصارى. ما النصارى بيعملوا إيه دلوقتي؟ بيعملوا أفلام ومسلسلات على اليوتيوب، الواحد مسلم، ويبدأ يتكلم عن إرضاع الكبير، وبيناقشوا 2 مذيعين فاهمني؟ فيقول له ازاي انت تخلي زوجتك ترضع 6 من اصحابها في المدرسه؟ قال له ما انا كنت معاها. يعني ازاي يعني؟ قال له اصل احنا عندنا في الاسلام حاجه اسمها ارضاع الكبير، فانا عشان زوجتي في المدرسه ليها اصحاب رجاله، فعشان اضمن بقى ان براحتها تقعد، فانا رحت لها في يوم ودخلوا 6 واحد واحد يرضع منها وانا ماسك ايه؟ ويعمل لك حبكه فنيه اكنه فعلا مسلم بجد وقال مسك. سبحان الله، شوف الأكاذيب، شوف الكذب الفج ده، سبحان الله. طب يكفيك أنت في قرارة نفسك وأنت تكذب وتدلس أن تعلم أنك على باطل، وهذا الذي يعنينا. يعني هو اللي بيعمل كده كنصراني يكفينا أنه يعلم أنه إيش؟ كذاب، وأن دينه باطل، لأن الحق لا يفعل هذا أبدا. فدلوقتي برضو قال بيعملوا كده، يعملوا فيديوهات، قال يجيب لك شاب كده عامل شيخ بعمة وقاعد في المسجد إمام، فيجي له واحد بقى من رواد المسجد يقول له عم الشيخ، يعمل له كده وكأنه يعني بلطجي وكأنه ما بيفهمش. الاحتفال بمولد النبي بيدعى وضلالة، وكل ضلالة في النار. فيجيب لك بقى الشيخ ما شاء الله كده هادي ومبتسم يقول له تعالى طبعا نتناقش بالعلم. يبقى معنى كده على كلامك يبقى جمع القرآن ضلالة، لأن النبي ما جمعش القرآن، وانت بتقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ويعملوا حلقة كده محبوكة. طبعا هنا الكذب واضح والتدليس كبير، هو بيقصد من ده ايه؟ العوام اللي ما عندهمش علم وعايز يمرر البدعة بأي طريقة، فيعمل الحبكة الفنية دي. الشيخ أبو عين محمد نقول له يا عم الشيخ لماذا الكذب؟ ولماذا التدليس على بسطاء الناس؟ لماذا هذا الخلط؟ فهناك ما يسمى المصلحة المرسلة، وهناك ما يسمى البدع. المصالح المرسلة أمور لا تتعلق بالعبادة، أمور لا تتعلق بالعبادة، لكن فيها حفظ للشريعة، فيها حفظ للشريعة، مثل تنقيط المصحف. مش نقول لك بقى جمع المصحف، لا، ده تنقيط المصحف نفسه ملوش علاقة بالعبادة، ولكن عشان نضبط اللسان من العجمة فلا يقرأ القرآن قراءة خاطئة. ومنه جمع القرآن. ثم عم الشيخ لو تمهلت كيف يجمع القرآن في عهد النبي والقرآن ينزل مفرقا ومنجما في حياة النبي؟ الجمع ازاي؟ هو لسه اكتمل؟ ده بينزل وفق الأحداث مع الأيام والليالي، وظل ينزل القرآن على قدر النبي حتى العام اللي قبض فيه عليه الصلاة والسلام التسليم. فكيف النبي يأمر بجمعه؟ ثم إن النبي كان يأمر بكتابة الآيات، كل آية تنزل في كتبة الوحي، يعني القرآن أصلا مجموع. إنما الصديق عمل إيه؟ راح جمعه في كتاب واحد، لأن كثرة الفتوحات ودخول الأعاجم وموت الكثيرين من قراء، خاف الصديق لا يضيع القرآن من صدور بعضهم، فراح جمعه في كتاب واحد حفظا للشريعة، حفظا للمنهج، ولا علاقة له بالأمر التعبدي. ومنه كمان نسخ المصحف في زمن عثمان لما اختلفت الألسن في القراءات. خاف عثمان على القرآن فراح نسخه على النسخة العثمانية وجمع الناس على القراءة العثمانية رضي الله عن عثمان، حفظا للشريعة وحفظا للألسن. فهذا المسكين لا يفرق بين المصلحة المرسلة اللي منها كمان الميكروفونات دي، دي مصالح مرسلة. هل أنا كده بعبد ربنا بالميكروفون ده اللي قدامي ولا الميكروفون ده اللي بتكلم فيه؟ أبدا، ملوش علاقة بالعبادة، ولكنه مصلحة مرسلة لتوصيل صوت الإمام والمعلم إلى المتلقي للاستفادة والعلم، ملوش علاقة بالعبادة. زي القمر اللي قدامنا دي اللي تنقل عليها البث المباشر من المصالح المرسلة لنقل العلم إلى غير المكان وهكذا. فدي بنسميها المصالح المرسلة، لا تخالف نصا شرعيا بل تتوافق مع روح الشريعة وحفظ الكليات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها. فلا تخلط بين بدعة الاحتفال وبين جمع القرآن، هذا باب وهذا باب، فلا تدلسوا على الناس وتكذبوا على عوام المسلمين. ويجي لك واحد تاني بعمة يقول لك هل كل حاجة النبي لم يفعلها إن فعلناه تبقى بدعة؟ يبقى كده هنحرم نص الدين. يا جاهل يا جاهل، لا تدلس على الناس. فالترك ينقسم إلى قسمين وفصلنا في هذا كثيرا، ترك مع وجود المقتدي للفعل وعدم المانع يبقى الترك تشريع لا يجوز الفعل، ترك لوجود مانع فإذا زال المانع فالفعل سنة. مثال ذكرته كثير، النبي مثلا صلى التراويح بالمسلمين في رمضان 3 أيام متتالية، في اليوم الرابع لم يخرج ولم يصلي به، خرج على الفجر يعني الآن منتظرين، قال علمت بمكانكم ولم أخرج إليكم خشيت أن تفرض عليكم. يبقى النبي لم يخرج لمانع، هو الخشية أن تفرض صلاة التراويح على الأمة فيشق ذلك على أماته فلم يخرج حتى لا تفرض. طب لما انتقل النبي إلى الرفيق الأعلى زال المانع أم لم يزل؟ لم يزل، زال، لأن ما فيش فرض بعد النبي، خلاص الوحي انقطع. إذن عمر راح يرجع الأمة تاني لصلاة التراويح في المسجد في رمضان. ليه؟ لأن النبي لما امتنع عن الصلاة في رمضان امتنع خشية الفرضية في مانع، فلما زال المانع يبقى الفعل هو السنة لفعله عليه الصلاة والسلام. فكذلك بأي نوع من الترك النبي تركه لمانع معين إذا زال المانع يبقى الفعل هو السنة. نيجي بقى لأمر تاني، ترك مع وجود المقتضي للفعل وعدم المانع، يعني كان ممكن النبي يعمله ومفيش أي مانع وما عملهوش ترك، يبقى الترك هو السنة، يبقى الفعل بدعة. مثل الاحتفال بمولده، إذا كان الاحتفال بيوم مولده فيه نوع تعظيم وتكريم للنبي لعلمه النبي لأمته وفعله النبي في حياته، هل فعل؟ الجواب لا، لم يفعل. يا عم الشيخ مش كان بيصوم الاثنين؟ طب ما تصوم، صوم الاثنين إذا كان ده الاحتفال. النبي صام الاثنين والخميس، ولما سئل عن صيام الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وأرسل إلي فيه، يعني مش مولد فقط، ده كمان الرسالة جات له يوم اثنين وفيه يرفع العمل، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يبقى صاموا لعدة إيه؟ أسباب، ولد فيه، أرسل إليه فيه، والعمل بيرفع فيه. طب صوم الاثنين من كل أسبوع، صح؟ إذا كان ده احتفالا، إذا كان ده نوع احتفال طب نحتفل، نصوم طول السنة الاثنين والخميس يا نضال، ولا إيه؟ مش يوم في السنة. وحتى لو انت هتصوم يوم في السنة فقط عمره ما هيجي يوم اثنين على الدوام، كل سنة بتغير ولا لا؟ يوم مرة هيجي جمعة، مرة هيجي سبت، مرة هيجي ثلاث، انما سامش لا الجمعة ولا السبت ولا الثلاث، سام ايه الاثنين. يبقى عايز تحتفل كما تزعم ان النبي احتفل بالصيام، طب ما تصوم، صوم الاثنين والخميس طول السنة، واحنا معك اصلا، نحن معك، دي سنته عليه الصلاة وأزكى التسليم، وعلموا الناس السنة دي. لهم يا جماعة ينبغي علينا أن نحتفي بنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم فنتأسى به في صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع. يا جمالك انت لما تحيي السنن كده بين الناس، ده اللي مطلوب. اتنين، هل الخلفاء الراشدون احتفلوا بيوم مولد النبي؟ اذا كان ده تكريم، هل نحن اشد حبا للنبي من اصحاب النبي؟ هذا كذب، لا يمكن ابدا ان يصل حبي لنبيك حب ابي بكر النبي ابدا، ولا كحب عمر وعثمان وعلي للنبي، فهم اشد الناس حبا لنبيين. وخلي بالك الخلفاء الراشدون سنتهم ايه؟ متبعه بنص كلام النبي، قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. اذا كان الصديق اشد حبا للنبي منا، وكان الاحتفال فيه تكريم للنبي، هل كان يترك الصديق امرا فيه تكريم لمن يحب ولا يفعله؟ ابدا. طب عمر، طب عثمان، طب علي، طب الحسن، طب الصحابه جميعا، هل ورد ان احدهم جه في يوم مولد النبي وراح جاب الحلاوه ونرقص في المسجد ونقول القصائد المديح ولا ابدا؟ والله ما فعل. طيب جيل الصحابه عاد، الائمه في جيل التابعين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هل ورد عن أحد منهم رضي الله عنهم أنه أقام احتفالية في المسجد في يوم مولده؟ والله أبدا ما فعلوا. لماذا تفعل أنت؟ ألا تعلم أن الذي ابتدع الاحتفال بمولده هو نابليون بونابرت لما دخل في الحملة الفرنسية على مصر؟ فلقى أهل مصر كده بدأوا يفكروا في بقى في استقراب واستعمار وشغلانة، طيب عمل نفسه مسلم، إيه والله، وسمى نفسه الشيخ محمد كمان، إيه والله العظيم نابليون بونابرت، وراح هو اللي أمر بصناعة الحلويات دي وأمرهم يحتفلوا بيوم المولد ويعملوا الحفلات في المساجد وشارك معهم في الاحتفالات كمان بالرأس والتنطيط. بعدها بشهر أو شهرين راح دخل المسجد الأزهر بالخيول وحطمه ودس على المصاحف، لقال لا علاج لهذه الأمة حتى نهزمها إلا أن نشغلهم بتلك الموالد والبدع، لأن ده الإسلام اللي ما فيش فيه أحكام لا حلال ولا حرام، ارقصوا خلاص، اقعدوا في المسجد هاتوا فرقة موسيقية وطبلوا وارقصوا والشيخ يهز دماغه بالعلمة بتاعته والناس تتنطط حواليه، واحد يطلع ينشد ده ويقول كلمة شرك بقى وينسب للنبي ما ليس له عليه الصلاة والتسليم، ودي مصيبة كبيرة جدا. وطبعا أصل الموالد الدولة الفاطمية الشيعية الرافضية اللي جت من المغرب واستوطن استعمرت مصر فترة من الزمان وبدأت عشان تشغل الناس عن الدين وعن السياسة، عملت بقى الموالد بقى مولد سيدي الحسين ومولد البدوي ومولد مش عارف مين، ما هي خلاص بقى شركة موالد، وخلي الناس ترقص وتتنطط في المساجد، وابعدونا عن الكلام في السياسة وابعدونا عن شؤون الدولة وهكذا. ثم هل يوجد دليل قاطع واحد من كتاب أو سنة يثبت يوم مولد النبي؟ والله أبدا، بل اختلف العلماء على أكثر من 20 قول ولم يحددوا مولده، لم فيش نص يحدد يوم مولد. ليه؟ أولا في مولد النبي ما كانش فيه تواريخ، كان بيؤرخ بالأيام، حتى تجد حتى السؤالك وولد عام الفيل، يعني إيه عام الفيل؟ يعني العام اللي دخل فيه أبرهة عشان يهدم الكعب بجيش من الفيل، لكن لم يحدد اليوم تاريخ شهر كام، ما فيش الكلام ده كله، لم يحدد لا ربيع أول ولا ربيع تاني ولا جماد ولا أي شيء، اختلفوا على أكثر من 20 قول. لكن الثابت أنه كان يوم اثنين، يوم الاثنين ده إمتى؟ لا يوجد دليل. إنما الثابت بقى ودي الأدهى والأمر، أن الثابت أنه عليه الصلاة وأزكى التسليم توفي يوم الاثنين 12 من ربيع الأول، فهم يحتفلون بيوم موته عليه الصلاة وأزكى التسليم، عليه الصلاة وأزكى التسليم. شفت المصيبة فين؟ ساد الجهل واتباع البدع والأهواء والآراء. فنقول يا قوم اتقوا الله في أنفسكم، لا تدلثوا على المسلمين، لا تكذبوا واحد تاني مجرم منهم يقول لك ده حتى لو النبي بعث ومنعنا عن الاحتفال بيه لا هنحتفل. والله هكذا قال نص. أيكون تعظيم السنة بمخالفة السنة؟ والقرآن يقول يا أيها الذين آمنوا، شوف سبحان الله، عفوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أصل من أصول الإيمان اتباع النبي العدنان. ده يقول لك لو النبي بعث وقال لنا ما تحتفلوش بيوم موعدي هنحتفل. شفت الإجرام وصل لفين، والفجور والمخاصمة للسنة والمعاداة لهديه عليه الصلاة وأزكى التسليم. هكذا تفعل البدعة بأهلها. فذلك صدق الإمام مالك عندما وصفهم بالمجانين. أو والله العظيم نصا اللي يقول لك ده الإمام مالك كان صوفيا، يا مجرمون تكذبون على الأئمة. ده الإمام مالك لما قال أن هناك أناس يتمايلون عند الذكر فقال أصبيان هم، يعني أطفال صغيرين مش فاهمين يعني نعلمهم، قالوا لا بل شيوخ، قال أمجانين هم؟ مش ممكن أبدا حد يرقص في المسجد كده إلا مجنون، ولا حد يجي يذكر ربنا يقعد يتنطط وينجز كده إلا مجنون، سبحان الله. فيزعمون أن مالكا كان صوفيا وأن أبا حنيفة، طب استنوا بس الله يهديكم، ده الصوفية هل ظهرت في أيام مالك؟ ده شوف سمع بث عن بعض من يتراقصون عند الذكر، سبحان الله. زي ما يدعون أيضا كذبا وزورا أن أبا حنيفة كان أشعريا وأن مالك كان أشعريا وأن الشافعية كان أشعريا وأن أحمد كان أشعري. أشعري يا أولادي الإيه ده الأشعري؟ نسبة لأبي الحسن الأشعري اللي جه بعدهم. يا مجرمون، لماذا الكذب والتدليس على المسلمين؟ علاقة الأشعرية بالإمام مالك رضي الله عن مالك. مالك اللي أصل لمعتقد أهل السنة في إجابته المالكية لما سئل يا إمام الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فغضب وقال للسائل الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا ضالا، ثم أمر به فأخرج من مجلسه. مالك يثبت العلو لله تعالى، هم ينفون العلو الأشاعرة ويزعمون أن مالكا كان أشعريا. شوف الكذب، ذكروني بقول الله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن حنيفا مسلما. اليهود يزعمون أن إبراهيم كان يهوديا والنصارى كذلك. يا أولاد الإيه، اليهودية جت إمتى؟ مش عارف التوراة على سيدنا موسى، موسى جه إمتى؟ قبل إبراهيم ولا بعد إبراهيم؟ النصرانية عم الإنجيل على عيسى عليه السلام، عيسى جه فين؟ ما إيه علاقة إبراهيم؟ فهو كده هو عايز يثبت للأشعرية هي أهل السنة كذبا وزورا، فيدعي كذبا أن الأئمة الكبار كانوا إيش؟ أشعري. باطل مكشوف مفضوح، ودي المصيبة إيه؟ فيبدأ إبليس يشتغل على الجانب ده، جانب البدعة، يزين البدعة بقى كما قال ابن القيم إن الشيطان يحبب البدعة إلى النفس فتحفظها قبل السنة. دايما البدعة تلاقي لها رونق كده، هتمنعونا من ذكر ربنا بيعمل لك كده يا أخي، مش نمنعك من ذكر ربنا بس اذكر الله كما ذكره النبي محمد، ما تقعدش ترقصلي في المساجد ويجيب له ده بيدخلوا الفرق المسكين الآن في المساجد، يا رب سلم. وخذ عندك بقى المتاحف الأخرى بقى، الطريقة الكركرية والتنطيط والتنجيز، ويلبس لك لبس كده 45 لون، نسأل الله السلامة. إيه اللي بيحصل ده في الأمة؟ إيه الجنون ده؟ وده اللي أعداء الإسلام يريدون هذا الإسلام، لأنه باختصار إسلام بلا أحكام، اللي بيسموه بلغة العصر الإسلام القيود. اعمل لهم اسمها بيسموها ايه البتاع، اعمل لهم طرق اللي هم عايزينها، الطريقة الكركارية والطريقة الشاذولية والطريقة مش عارف الخلوتية، خد عندك بقى ودي، واعمل لكل طريقة رئيس وأمير وشغلانة، وخليهم يرقصوا ويناموا ما يفكروش في حال الأمة ولا في قضايا الأمة الكبرى ولا ينشغلوا بأي شيء، ينشغلهم بس بالرأس والأكل والشرب ودي المصيبة ودي الآفة والبلية. ويبدأ للأسف يسخرون من أهل السنة ويسبونهم ويطعنونهم، وهكذا ديدا أهل الباطل في كل زمان ومكان. إذن نقول الاحتفال بمولده لا يكون بالرقص ولا يكون بقصائد المديح، إنما يكون باتباع سنته والعمل بطريقاته. كن مسلما على السنة، ذكر الناس بهديه وجهاده عليه الصلاة والسلام في كل لحظة في كل يوم، مش يوم في العام. هذا جحود وجفاء وبعد عن طريقته. فإذا العقبة الثانية عقبة البدع، ينجو منها العبد بتعلم السنة واتباع النبي، فما يقدرش إبليس يجي لك من الباب ده خلاص، لأن صاحب سنة صاحب علم. ينتقل بك إلى العقبة الثالثة، عقبة الكبيرة، شغل على الكبائر بقى، مرة الربا، مرة الزنا، مرة الغيبة والنميمة، مرة يقعد يلعب معاك يزيل لك الكبائر. حضرتك إذا عظمت ربك واتقيت خالقك مش ممكن تقع، قفلت الباب. وحتى إن وقعت عدت سريعا تائبا نادما، قفلت الباب. ينتقل للعقبة الرابعة، عقبة الصغائر بقى، يخليك تنشغل بالصغائر، أصلها خفيفة يعني، دي نظرة أنت ما زنتش، دي مش عارف إيه، زي ما جه برضه رأس من رؤوسهم كده بتوع الصوفية دول عندنا في مصر، ويسألوه عن عامل مجلس كده للأطفال في رمضان، وبعدين يسألوه كده عن الحب، يعني الشاب والشابة بيحبوا بعض، هو الحب حرام؟ يعني هو بيجي يقول لي وحشتيني، عاملة إيه وحشتيني وأنا اشتقت لك. فقال لها ما دام في عفاف خلاص. عفاف مين؟ عفاف ماتت يا عم الشيخ، انت نايم ولا يا عم الشيخ الله يهديك، انت نايم ولا سكران ولا حكايتك؟ عفاف ايه في وحده؟ لا وحشتيني يا عم الشيخ. يا عم الشيخ ما قراتش حديث النبي عليه الصلاه والسلام التسليم، العينان تزنيان وزناهما النظر، الاذنان تزنيان وزناهما الاستماع، الفم يزني وزناه النطق اللي هو اللسان، واليد تزني وزناها البطش اللمس والمصافحه والتعطيس، والرجل تزني وزناها السعي، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج او يكذبه. فلا لا وحشتني، ده كان بينظر لها ولا لا؟ يعني كان عمال ينظر ويشوف ويتامل في جمالها، يعني زين النظر. وكلمه وحشتني المراه لا تحل له، مش ده زين السمع ولا ايه؟ ما هي تسمع له وناس تقول له انت كمان وحشتني، ها ما خلاص بقى. ما عم الشيخ قال لها المهم العفاف. عفاف مين عفاف؟ ما اعرفش فين العفاف هنا، هذا انتفاء للعفاف. انظر كيف، ما هو ده الاسلام الذي يريدون، ده اسلام التجمع عندنا في مصر، ما اسموها بقى في ايجيبت وفي مصر. طبعا بتوع ايجيبت دول بقى عايزين اسلام ايجيبت ولا ايه؟ عايزين اسلام مودرن يتفصل عليهم، فيجيبوا لك ابو عمة بقى الصوفي عشان طب بابا وماما عارفين ان هو بيحبك؟ ما شاء الله، يعني هو الرضا عن الحرام يخليه حلالا؟ طب ما الاب زي بنته فاشل عادي جدا، ده هو اللي بيخليها بيمنعها تلبس الحجاب، عايزها عريانه، هو ده اب ده؟ نشرب الشاي الاحسن برد. فيبدا يجتهد ابليس في الباب ده بقى، باب الصغائر، تكتر تكتر لما تهلكك والعياذ بالله. ما نفعش لانك حريص وتواب ورجاع وبتحاسب نفسك باستمرار. يروح ينتقل للباب الخامس، وهي الانشغال بالمباح حتى تقع في المكروه ومن المكروه إلى الحرام، يخليك تصرف في المباحات. ما نفعش لأنك ما شاء الله عارف مراتب العمل. وإحنا ننتقل للسادسة دي المهمة الخطيرة، بنكد الشاهد بقى يشغلك بالمفضول عن الفاضل، فأنت مش عارف مراتب الأعمال فتقع، زي خليك مثلا تنشغل بقيام الليل وتنام عن الفجر، انت طول الليل قائم ما شاء الله عليك لكن نمت قبل الفجر ضيعت الفرض. ابن عباس يقول لا يقبل الله نافلة ما لم تؤدى فريضة، وهكذا. فيشغلك بالمندوبات عن الواجبات، وده اللي بنقوله بقى لصاحبنا الذي لا يفرق في زلة العالم بين الخطأ والباطل، بين لان في اصل يبقى حق وباطل، لو فروع مسألة فقهية يبقى صواب وخطأ، ما يفرقش بين الزلة والبدعة، ويبدأ يخبط ويرزع ويسقط ويفرح بسكوت العالم أو الداعي إلى الله عز وجل، هذا الفرح دليل خبث نفس، لأن المؤمن في الأصل عم يحزن لزلة أخيه، فيبدأ ينصح ويذكر وياخد بإيديه ويبين الحق من الباطل إذا كان في الأصل، أو الصواب من الخطأ إذا كان في الفرع، ويذكر العالم أو الداعي أو طالب العلم الذي سقط أو زاد، مش يفرح بسقطته ويتلمسها. فقلت للوالد اللي بيقول لي ده، هل يجوز ان انا اكل مع ابي وترك صلاه؟ قلت له يا خايب، ده انت تاكل وتشرب كمان، انت دعيت اباك؟ لا. ذكرته بالله؟ لا. دعيت له انت بتصلي قيام ليل؟ لا. انت مجرم بقى. فبعض الناس كده عنده فجوه، يفرح عامل زي الذباب لا يسقط الا على القذورات والجروح والافات. يا اخي كن زي النحله زي ما النبي وصفك، تقف على رحيق الازهار الحاجات الحلوه. فإذا لابد من دعوة. شوف أبو هريرة هنا يعلمنا، ده يدعو أمه المشركة، ما بالك بالمسلم اللي خالف، نسيبه ونحكم عليه بدون دعوة بدون نصيحة بدون رحمة؟ يبقى عندنا خلل في المنهج. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الدين النصيحة. قبل ما تلوم حد أو تعاتب حد ذكره بالله، انصحه، بيقول له الصواب من الخطأ، الحق من الباطل، خد بإيديه، ارحمه في البيت مع الأب والأم، ذكرهم بالله إذا كان في مخالفة، وارحم أباك وارحم أمك، خذ بيديهما لرحمة الله تعالى كما فعل الخليل إبراهيم مع أبي، وها هو أبو هريرة يفعل مع أمه المشركة يدعوها. المهم قال إن أمي كانت مشركة وكنت أدعوها إلى الإسلام، وكانت تأبى علي فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أقرأ. في يوم بقى راح تثبت النبي عليه الصلاة والسلام، ودي محتاجة مننا صبر. هل سبها أبو هريرة؟ أبدا. راح للنبي يسأله، بكى وراح للنبي، وكمان بيطلب النبي يدعي لها. هل غضب النبي لنفسه؟ أبدا، لأن صاحب منهج. قال اللهم اهدي أم أبي هريرة. الله، دخل الوقت. طب ناخد كده 5 دقايق أبو يونس، ناخد 5 دقايق، 10. طيب، ودي برضو فائدة أخرى، الدعاء للكافر بالهداية سنة نبوية. تاني، الدعاء للكافر بالهداية سنة نبوية. انتوا في دول الغرب كم مرة دعيت للكفار ان ربنا يهديهم؟ ودي سنة مهجورة بين المسلمين. لما جه لسه كنا بنتكلم على طفيل بن عمرو الدوسي الدرس الماضي، ولما راح للنبي وقال له قبيل الدوس يعني هلكت وادعوا عليهم، فقال اللهم اهد دوسا وقت بهم مسلمين كانوا كفار، دعا لهم بالهداية وجم. انت كم مرة مثلا ليك صاحب في العمل هنا غير مسلم دعيت له وانت بسألنا ربنا يهدي للإسلام ويشرح صدره؟ كم مرة دعيت لجارك غير المسلم ان ربنا يهدي للإسلام ويشرح صدره، بدل ما تكشر في وشه وتقول ده كفار وتعمل لي كده؟ كم مرة دعيت لهم؟ هذه سنة غايبة يعني المسلمين، ان احنا ندعو للكافرين بالهداية، ندعي لهم ربنا يهديهم للإسلام. وأعظم ما تقدمه لصاحبك الكافر أن تدعوه للتوحيد، ده أعظم شيء. مش تجيب له مش عارف إيه، وراح يجيب له شوكولاتة في مش عارف الكريسماس، ده يجوز يحكم أصله بيجيب لي هدية في أعيادنا، هو يجيب لي إن عيدك حق، إنما هو عيده باطل ما تجيبلوش أنت. أنت تدعوه للإسلام، تدعوه للتوحيد، تعلمه الحق، ده أعظم شيء تقدمه له، لأنه يسألك يوم القيامة على فكرة، يقول لك أنت كنت صاحبي وما دعتنيش وما قلتليش، كنت قاعد معايا في الدراسة وما ذكرتنيش وسبتني للهلاك. فأعظم شيء تقدمه له دعوته للتوحيد والإسلام، ادعي له وأنت ساجد أن ربنا يهدي. وهكذا هذه سنة، فدعا لها النبي اللهم اهدي أم أبي هريرة. أبو هريرة طبعا يعلم دعاء النبي، خلاص خرج من عند النبي يجري، راح يبشر الأم، راح عند البيت لقى صوت مية عجلنا حد بيغتسل، وقالت له انتظر عندك أبا هرة، ما تخش ما تدخل. فجأة اغتسلت، لبست ثيابها وقامت إلى خمارها، قالت له ادخل الآن. دخل لقاها بتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فبكى من الفرح بقى، شوف بكاء الحزن الأول وبكاء الفرح الثاني، وراح للنبي بشره. ثم طلب النبي طلب جميل قوي، إنه يحبب المؤمنين إليه وإلى أمه، فدعا له النبي. لذلك حب أبو هريرة ميزان ومقياس بين الإيمان والنفاق. اللي يحب أبا هريرة وأمه يبقى مؤمن، اللي يبغض أبا هريرة وأمه يبقى منافق على طول، منافق على طول بنص كلام النبي عليه الصلاة والتسليم. فهذه القصة فيها الكثير من الفوائد، أكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء. هل في أسئلة أبا يونس؟ طيب، في سؤال نجيبه في عجالة عاجلة على البث ثم نقوم لصلاة المغرب إن شاء الله. ابنتنا رند فارس مرحبا تقول: بارك الله فيك شيخنا، أمين يا رب. أخت تسأل تقول: نحن لا نحتفل بالمولد النبوي كما يقولون، ولكن أشتري حلاوة المولد لأولادي لأنهم يطلبوها ويحبوها، هل هناك حرمانية؟ هنفرق بين العادة وبين العبادة. حلاوة المولد عادة لا حرج فيها، أكلها ما في مشاكل خالص، بس لا تجعلوه احتفالا، وما تشتروش في اليوم ده عشان شبهة الاحتفال، لكن كل الحلاوة طول السنة. أنا بحبها والله، ويا ريت حد يجيب لي علبة معايا، بس احنا بقى بعيد عن مصر الآن. فأكل الحلوى عادة فلا حرمانية، لأن الحلوى لا حرمة فيها، بل في الحمد لله أماكن للحلوى بتعملها طول السنة، فكلوا حلوى طول السنة لا حرج، فهذه من العادات ولا حرج في ذلك. وكذلك من يهدى إليه لا يردها. يعني أذكر مرة ذهبنا لأحد الإخوة كان تزوج، ورحنا نبارك له في البيت، وقدرا كان في المناسبة دي، فحماته بقى جايبه له علبة حلويات المولد قد كده هدية. فالأخ طبعا أول ما رحنا نبارك له كده، فالإخوة كثر والمشايخ، فراح قدم لهم الحلويات دي، فأخ من إياهم بقى اللي هم قصير العلم ده، راح كشر وقال له بدعة. فالشيخ ضحك وقال له: إحنا يا ابني دورنا نقضي على البدعة، يلا يا أولادكم اقضوا على البدعة دي. عليكم السلام. فأكل الحلوى لا بأس به ولا حرج فيه، بشرط ألا يرتبط بقضية الاحتفال، والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.